بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى، باب المناسك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل حجة، ثم من شاء أن يتطوع فليتطوع بعد، ولو قلت كل عام كان كل عام. قال حدثنا ابن المقري
فدل هذا على أن فرضية الحج إنما هي مرة واحدة في العمر، هذا إجاب الله سبحانه وتعالى، إجاب الشارع على العباد أنه مرة واحدة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. والصحيح أن العمرة كالحج أنها واجبة أيضا، في أصح قولي أهل العلم أنها واجبة، فإذا حج حج تمتع فاعتمر وحج أجزأت عمرة التمتع عن هذه العمرة فهي عمرة، إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه حجا بنذر فإذا نظر الحج فإنه يتعين عليه الحج. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها من نحفة فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
فدل هذا على أن الصغير لو لبى عنه وأحرم عنه وليه صح حجه، وأنه يكتب في ميزان حسناته، لكن هل يجزئ ذلك عن الحج؟ لا، لا يجزئ ذلك عن الحج، إذا بلغ وجب عليه الحج، فالصغير يقبل حج ولو كان ابن شهر أو ابن أيام، فإنه يحرم عنه وليه، يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا عن عبد الرحمن مثلا، ثم يلبى عنه. أما إذا كان الصغير يعقل ويتكلم فإنه يلقنه، يقول قل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، ويلبي وراءه، فالصغير يصح التلبية عنه ويصح الإحرام عنه. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا
وهذه العبادة عبادة الحج والعمرة من بين سائر العبادات، أما الصوم والصلاة وكذا إذا ميز، هذا إذا ميز يؤمر بها إذا ميز، أما الحج والعمرة فقبل التمييز تقبل من الصبي الصغير. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، وذكر لي ولم أسمع أنه وقت لأهل اليمن يلملم.
ففرق بين ما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما سمعه من رسول الله، وقد جاء الحديث الصحيح بأنه وقت لأهل اليمن اليلملم، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة التي يسمونها اليوم أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وهذه قرية كان بها وباء وكذا والناس يحرمون من رابخ الآن، وهذا لأهل الشام ولأهل مصر، ولأهل نجد قرنا هو قرن الثعالب أو المنازل، وهو ما يسمى بالسيل الكبير الآن، وأهل اليمن يلملم، وهي التي تسبب السعدية، أبعد هذه المواقيت، هذه مواقيت مكانية فلا يصح تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كان دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ، يعني إذا كان دون المواقيت فمن مكانه يحرم، من مكانه يحرم إذا كان دون المواقيت، حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، هذا بالحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا أو الحديبية أو كذا، يخرجون إلى أدنى الحل. بقي ميقات وميقات أهل العراق وهو ذات عرق، اختلف العلماء هل الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحيح أنه أظهره عمر ووافق في اجتهاده ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي وقت لهم ذلك، ولكن عمر ما كان يعلم ولكنه اجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مواقيت لا يجوز لأحد أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها. فمن لم يرد الحج والعمرة وتجاوزها وهو في مكة بدا له أن يحرم وفي مكة بدا له حج وعمرة فإنه يكون حكم حكم أهل مكة. إنما من ذهب يريد حجا وعمرة فلا بد ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام لازم. ولهذا الفتوى المشهورة عند الناس أن الواحد لو أراد عمرة وذهب إلى جدة ومكسبها ثلاثة أيام صار من كحكم أهل جدة وكذا ولا منقاته له من رابغ. هذه فتوى خاطئة. فكل من ذهب من مصر يريد حجا أو عمرة فلا بد من الإحرام من الميقات. إذا تجاوز الميقات فماذا عليه؟ إذا تجاوز الميقات فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم. لأثر ابن عباس موقوفا من ترك نسكا فعليه دم. نعم. أما المواقيت الزمانية هذه مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية ففي الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما العمرة فإنه ليس لها ميقات زماني فتصح في أي وقت من السنة. العمرة ليس لها ميقات زماني تصح في أي وقت. أما الحج فله شوال. إذا هل شوال فإنه يحرم الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. حتى إذا كان صبح يوم النحر فإنه لا يحرم بالحج. إذا أذن المؤذن الصبح في المزدلفة فاته الحج ولا يصح أن يحرم بالحج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا وقال ابن طاووس قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال عمرو وقال ابن طاووس ألملم قال فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
نعم. يعني مثلا واحد يسألك ميقات الأمريكي ميقات الروسي لو جاء إلى مكة نبي ما بين ميقات فين ميقات الروسي وميقات الأمريكي وميقات الليبي وميقات كذا. نقول ميقات كل أحد هو الميقات الذي يمر عليه فإذا مر عليه فهو ميقات. فمن أتى من أمريكا مارا مثلا بميقات اليمن فهو ميقات. ميقات أهل الشام فهو ميقات. فهن لهن يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
فهن لأهلهن ولمن
مسألة وهي مسألة مثلا إذا تجاوز الإنسان ميقات إلى ميقات آخر. أهل مصر مثلا في العمرة يأتون المدينة أولا فيتجاوزون رابغ ثم يأتون المدينة بلا إحرام ثم يحرمون من المدينة إلى مكة من ذي الحليفة. فهل هنا يلزمهم دم أو يلزمهم رجوع إلى المدينة إلى ميقات مرة ثانية أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. والذي يترجح أنه إذا أحرم من ميقات أجزاه ذلك. إذا أحرم من ميقات أجزاه ذلك طالما أنه أتى هذا الميقات. نعم.
فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دونهن. قال عمرو فمن أهله
ومن كان دونهن. قال عمرو فمن أهله يعني من كان دون المواقيت داخل بقى المواقيت هذه فإنه يهل من أهله يعني من مكانه فما هله من حيث أنشأ. نعم.
قال ابن طاووس فمن حيث أنشأ كذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
قال يهلون منها في الحج. أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل. فأهل مكة في الحج يهلون من بيوتهم وأما في العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل لأن العمرة لا خروج فيها من إلى الحل إلا إذا خرج عند الإحرام لكن لأنها تؤدى في الحرم يطوف ويسعى ويقصر في الحرم. إنما الحج سيخرج إلى عرفة وعرفة من الحل إذن هو أصلا هيجمع بين الحل والحرم في الحج فلا يحتاج أن يحرم من الحل. فالنسك يجمع الإنسان في بين الحل والحرم. فلما كانت العمرة في الحرم أصلا ما يتجاوزها فإنه جعل إهلاله من الحل لو أدنى الحل، مسجد التنعيم كما يقال أو الجحفة أو من الشرائع، من يعني حسب الجهة التي يكون الحل إيه أو نهاية الحرم، فيتجاوزه ويحرم ثم يعود إلى مكة ويؤدي عمرته. أما الحج فإنه من بيته لأنه سيخرج إلى عرفة وعرفة من الحل. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم. مسألة، هل المحرم يضع طيبا؟ معلوم أن المحرم يمنع من الطيب، لكن إذا وضع الطيب قبل إحرامه في رأسه وفي بدنه فلا بأس به ولو بقي أثره بعد الإحرام، فإن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إذا أراد الإحرام طيبته قبل أن يحرم. جاء في لفظ وإن وبيص الطيب في مفرق رأسه، يعني يرى في مفرق رأسه، فدل هذا على أن المحرم لو تطيب قبل الإحرام وبقي الإحرام الطيب معه بعد الإحرام لا بأس. الممنوع أنه يتطيب حال إحرام. ولحله قبل أن يطوف، يعني إذا تحلل من نسكه طيبته قبل أن يطوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة الكبرى ويحلق وينحر ويحلق ثم يتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى مكة فيطوف ويسعى. فأعمال الحج أن رمي الجمرة الكبرى والنحر والحلق والطواف والسعي، فكانت تطيبه لطوافه، يعني إذا بعد أن يتحلل، لأن التحلل الأول يحصل بفعل شيئين، فإذا تحلل طيبته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد
ودل هذا على أن التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء، يعني في أيام منى لا بأس بإتيان الرجل امرأته إذا كان قد أتى أعمال الحج كلها يوم النحر. نعم.
قال حدثنا محمد بن سعيد العطار قال أخبرنا عبيدة قال أخبرنا منصور عن إبراهيم
عبيدة. نعم.
هذه خلنا عبيدة
عندنا عبيدة بالفتح.
عبيدة يروى عن علي بن أبي طالب بعيد.
يبقى عبيدة قاعدتنا منصور عن إبراهيم. شوفوا بقى راجعوها عبيدة ولا عبيدة، الروى عن منصور. نعم.
قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
دليل على أن أثر الطيب باقٍ وهذا لا يضر، فلا يضر بقاء أثر الطيب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين.
عندنا إلى عقبين. نعم.
في نسخة إلى العقبين.
أي نعم. فالنبي سئل عما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل، في رواية أنه سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل والقميص إلى آخره، لأن هذا هو الممنوع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأقل، فما بقي على عمومه يلبس أي شيء لكن لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنص اللي هو غطاء الرأس من الثياب، يكون الثياب بغطاء رأسه، ولا ثوب مسه زعفران ولا ورث، هذا نوع من الطيب، فدل هذا على أنه يفرق بين الطيب في الثياب التي يلبسها في الإزار والرداء وبين الطيب في البدن، ففي البدن جائز أن يكون ذلك قبل الإحرام، أما في الإحرام فلا يجوز ذلك. طيب إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، لكن هل يقطعهما؟ هنا في هذا الحديث قال وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين. في حديث ابن عباس ذكر قال فليلبس الخفين ولم يذكر وليقطعهما، فبعض أهل العلم جعلهما جعل الحديثين مطلقا ومقيدا، أي حمل الإطلاق في وليلبس الخفين على التقييد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما حتى تكون إلى العقبين. وبعضهم يقول لا، إنما هذا ناسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حديث في حديث ابن عباس هذا، قال في حجة الوداع في أكبر جمع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا القول هو الصحيح. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر يعني ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر.
نعم، هو والخفان لمن لم يجد النعلين، يقصد ولم يذكر إيه قطعهما، فلا يدري أحاديث ابن عمر أولا أم حديث ابن عباس. والصحيح أنه وردت روايات أنه حديث ابن عباس لما كان في حجة الوداع. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب من خلفنا على وجوهنا ولا يجيء به منها هنا، يعني من قبل خديها، فإذا جاوزوا نزعناها، وقالت تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع،
يعني إلا النقاب. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضبعة بنت الزبير رضي الله عنها
وقد جاء، فدل هذا على أن المحرمة لا تلبس النقاب كما قال النبي في الحديث الصحيح، إذا حرمت المرأة فلا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إن خالطت الرجال فإنها تسدل على وجهها الثياب من غير نقاب، وهذا ليس مخالف الحديث، فإن الحديث قد نهى عن النقاب لكن لم ينهى عن تغطية الوجه إذا خالطت الرجال. فإذا خالطت الرجال عادت إلى الأصل وهو وجوب الحجاب، وجوب الحجاب عند مخالطة الرجال الأجانب، فتغطي وجهها عند مخالطة الرجال الأجانب لكن بغير نقاب، فلا تعارض بين وجوب الحجاب وبين المحظور الذي هو إذا حرمت المرأة فلا تلبس فلا تنتقب ولا تلبس الايه القفازين، كما أنه لا معارضة بين الأمر بالنهي عن لبس المخيط وبين ستر العورة، فالإنسان لا يلبس المخيط نعم لكن يلبس إزارا ورداء يستر بهما العورة، والمرأة وجهها عورة، فكما يستر الإنسان بدنه مع النهي عن لبس المخيط بغير مخيط، كذلك المرأة تسدل على وجهها ثوبا وتغطي وجهها لكن بغير نقاب، وبهذا لا يقع تعارض بين الأمر بالحجاب وبين النهي عن لبس النقاب. ويدل على ذلك الأثر الصحيح، لأن بعض العلم ضعف هذا الحديث وبعضهم حسنه بشواهده، لكن ورد في أثر صحيح أن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، نخمر يعني نغطي وجوهنا. نعم.
أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فأشترط، قال نعم، قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني.
فدل هذا على أن المريض الذي يخشى إحصارا بمرضه أو غير مرضه فإنه يشترط، من خاشي ألا يتم نسكه أو أنه يطرأ عليه طارئ من مرض أو كذا أو عدو فليشترط، يشترط ماذا؟ يقول محل حيث حبستني. وما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدته أنه لو حبس لتحلل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، هذا فائدة الاشتراط. وهل يشرع في غير من له عذر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والسنة أنه لا يشترط لأن النبي ما أمر بها كل أحد، إنما أمر بها من كان له عذر، أما من لم يكن له عذر فلا يشترط، لكن لو اشترط صح اشتراطه، صح اشتراطه. نعم نعم. لا في المطار ولا في غير المطار. ايوه لا ترى لا هي لا ترفع غطاء وجهها لا في المطار ولا في غير المطار. احنا كما قلنا المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عند مخالطة الرجال، لكن لا يجوز لها ان تغطي وجهها بالنقاب، فاذا تجنبت النقاب فلا اشكال لانها مأمورة بالحجاب، فهي مأمورة بالحجاب ومنهية عن النقاب، فتعمل الامر تأتي بالحجاب ولا تنتقب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت اني اريد الحج وانا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قال حدثنا الحسن بن احمد بن سليمان قال حدثنا قال محمد بن يحيى حديث عبد الرزاق عندنا محفوظ في قصة ضباعة رضي الله عنها محتج به لمن أراد الشرط في الحج.
نعم.
قال حدثنا
ومنه أخذ العلماء الشرط في العبادات مثل الاعتكاف، فقالوا إذا اعتكف واشترط أنه يخرج مثلا لعيادة مريض لابد منه، أو يشهد صلاة الجمعة إذا كان المسجد ليس مسجد الجمعة صح ذلك طالما أن الخروج لا يتنافى مع الطاعة، فاشترطوا فقالوا بصحة الاشتراط. نعم. لكن إذا كان سيخرج خروجا يتنافى مع الطاعة، كان يخرج إلى عمله مدرس أو فلاح أو كذا، فإن هذا لا يصح لأنه خرج خروجا يتنافى مع الاعتكاف. أما لو خروج لطاعة صلاة جمعة عيادة مريض شهود جنازة، يقول مثلا إذا مات ابن عمي أو كذا خرجت لشهود جنازته لأنه قد يترتب على تركها قطيعة رحم، فهذا لا بأس به. نعم. نعم. حج ايه؟ هي ما في اشكال الحج من باب في باب الاشتراط. ايه الفرق بين رسمي وغير رسمي؟ انه ايه؟ لا بس ايه علاقة هذه؟ خلاص يبقى صحه نفعه هذا. نفعه الاشتراط. نفعه الاشتراط. الاشتراط ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. اما حج دي مسألة اخرى. اما حج وغير تصريح دي مسألة اخرى. لكن ينتفع بالاشتراط؟ ينتفع. نعم.
الاخ احمد بيقول انه عبيدة من فتح كما قلت.
عبيدة؟
عبيدة. نعم. ابن النعمان.
عبيدة عن منصور. وفين احمد؟ فين احمد؟
عبيدة ابن النعمان.
تعال يا شيخ احمد. تعال تعال هنا. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس، وأهل ناس بالحج والعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة.
قال نعم. في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ومعه الصحابة تنوع الإهلال، فمن الناس من حج أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة، وظل هذا الأمر حتى إذا كان بعد الطواف من العمرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة ثم أمر أصحابه بالتحلل وأوجب ذلك عليهم إلا من ساق الهدي، ولهذا كانت العمرة في عامهم هذا واجبة، فمن أهل العلم من قال تبقى واجبة وبالتالي قالوا بوجوب التمتع، ومن أهل العلم من قال هي مستحبة، والصحيح أنها في هذا العام كانت واجبة، وأما بعد ذلك فهي مستحبة. العمرة مستحبة وليست واجبة. فالأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال حدثنا
فدل هذا على أن من ساق الهدي معه من بلده لزمه القران، وهذا المانع من أن يتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أن يتحلل هو أنه ساق الهدي معه. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن
عائشة. من كان ناويا القران ولم يسق الهدي معه وشاء أن يقلبها إلى تمتع فهذا لا بأس به طالما أنه ما ساق الهدي. أما من ساق الهدي من بلده فلزمه القران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمر. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وقال عبد الرحمن ولا يعتزل شيئا ولا يتركه. قالت ولا نعلم الحاج محله شيء إلا الطواف بالبيت.
ولا نعلم الحاج محله شيء إلا الطواف بالبيت، يعني أن الإنسان له أن يرسل هديا إلى الحرم وإن لم يكن محرما تذبح هناك، فمن أرسل شيئا حرم لا يحرم عليه شيء لأنه لا يعد بذلك محرما. أن يرسل هديا إلى الكعبة لا يعد بذلك محرما. فتقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بيدي هاتين ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. مما يجتنب المحرم لماذا؟ لأنه ليس إحراما. وعليه يأتي امرأته ويأخذ من أشعاره وكل شيء. لكن الأضحية جاء في الحديث أنه إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره. فإذا كان الإنسان ناويا الأضحية فإنه مع هلال ذي الحجة لا يأخذ شيئا، ولهذا استحب له أن يأخذ قبل وأن يتعهد شعره وكذا قبل هلال ذي الحج. أما إذا دخل هلال ذي الحجة فإنه يمتنع عن تقليم أظافر وأخذ الشعور وغير ذلك. لكن لا تحرم عليه النساء، لا يحرم عليه النساء لأنه ليس محرما، ولكن أشبه المحرم في بعض الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. أما من أرسل هديا اللي هو تطوع يعني مش أضحية ولا شيء، أرسل هديا فإنه لا يحرم عليه لا أخذ شيء من أشعاره ولا من ظفره ولا شيء من هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى بناقته فأشعرها من جانب صفحتها الأيمن ثم سالت الدم عنها ثم قلبها نعلين ثم أتى براحلته فركبها فلما استقرت به على البيداء أهل.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي.
فدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة، يعني خرج من المدينة ولم يحرم حتى أتى ذي الحليفة فصلى صلاة الظهر في ذي الحليفة وقصر صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه تجاوز البنيان، ثم أتى بناقته فأشعرها من جانب صفحتها الأيمن. الإشعار هو جرحها في السنام، وهذا إنما يكون في الإبل، وأما التقليد فهو تعليق شيء في رقبته حتى يعلم أنها إلى البيت، وهذا يكون في الإبل والبقر والغنم. ثم أتى براحلته فركبها فلما استقر بها على البيداء أهل، يعني أهل لما استقر بها على البيداء. وبعضهم قال أهل بعض الصلاة وبعضهم قال غير ذلك، والصحيح أنه أهل بعض الصلاة وأهل في هذه المواضع كلها، وكل صحابي حكم سمع. نعم. ولهذا استحب العلماء أن يكون الإحرام بعد صلاة، سواء صلاة الظهر أو تحية المسجد أو وتر أو قيام ليل، لكن هل الإحرام صلاة مخصوصة؟ لا، ليس لا للإحرام صلاة مخصوصة، لكن يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة، بعد صلاة، وليس الإحرام صلاة مخصوصة يقال ركعة الإحرام، لا ليس كذلك، ليس له صلاة مخصوصة، إنما يكون بعد صلاة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 18 بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره فانطلق ثم رجع إليه فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتها.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
يعني خش منها مواس أو شيء ما قدم إلى مكة فإنه ينحر ويجعل في نعلها كذا حتى يعلم أن هذه مما قصد بها البيت ولا تأكل منها سدا للباب لأنه قد يتحايل الواحد وهي ليست مريضة ولا شيء وقل يا مريضة فيذبحها لينتفع بها هو لهذا نهاه النبي أن يأكل هو حتى يسد الباب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ومعه بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال ويلك أو ويحك اركبها.
نعم يعني لا إشكال إذا احتاج الإنسان إلى أن يركب ناقته التي أهداها فلا بأس. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه يسأل عن ركوب البدن يسأل عن ركوب البدن فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
نعم. قال يعني حدثنا لا بأس بركوبها عند الحاج.
قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك بعمرة وحجة معا.
نعم هذا قران وهذه التلبية سنة والركن هو نية الدخول في النسك أن ينوي الإنسان دخوله في النسك بقلبه هذا هو الركن وأن يلبي بالنسك فيقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجا هذا سنة هذا سنة ولهذا بعض العلماء يقول بأنه لا يشرع الجهر بالنية في شيء من العبادات إلا في النسك والأضحية وهذا ليس بصحيح فإن هذه ليست نية إنما هذا ذكر عند الإحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك ولا أقول نويت عمرة ولا نويت حجا إنما يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا هذا ذكر هذا ذكر وليس نية فلا يجهر بالنية لا في النسك ولا عند الأضحية ما يقول نويت أضحي وإنما يقول بسم الله اللهم أن هذا منك وإليك وهذا ليس نية بل هو ذكر. نعم فلا يشرع الجهر بالنية في سائر العمل لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال ذكرت لابن عمر رضي الله عنهما أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج فقال وهل أنس رحمه الله إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وهل وسلم
فقال وهل أنس
وهل أنس رحمه الله إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه.
لا ما وهم أنس لكن كما قلنا هي مراحل هي مراحل طارة أهل بهذا طارة أهل بذاك فكل حدث بما سمع فما وهل رحمه رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف صنعت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة.
نعم عن أبي موسى قال أتيت النبي فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف صنعت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسنت. فدل هذا على جواز أن يكون إهلال الرجل كرجل فيقول أهل بما أهل به فلان، وهو يكون على حسب إهلال فلان. قال قد أحسنت، اذهب فطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة. طب هنا النبي كان قارنا، والقارن ما يتحلل، وطوافه طواف قدوم، وسعيه بعد طواف القدوم هذا سعي حج، بخلاف المتمتع فإنه طواف عمرة وسعي عمرة. فنقول هذا لأنه ما ساق الهدي معه، أما إذا ساق الهدي معه فإنه يكون قارنا كما كان الرسول قارنا. نعم. ولهذا ورد أن عليا فعل ذلك أيضا. نعم نعم. هو ما كانش متمتع وما عينش أصلا، هو ما عين، هو بيقول أهلت كما أهل رسول الله، وهو على ما أهل رسول الله. لكن الفرق ما هو؟ أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرن، لما ساق الهدي كان قارنا، وهو ما ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي يرجع إلى التمتع. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وزاد ابن عمر رضي الله عنهما لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل.
النبي ما عدل عن تلبيته تلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما عدل النبي. لكن الصحابة زادوا على ذلك بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال هذه سنة تقريرية. فالنبي قال لبيك اللهم لبيك هذه التلبية، والصحابة لبوا بين يدي رسول الله ولم ينكر، فدل هذا على جواز الزيادة على هذه التلبية. وقد كان بعضهم يقول لبيك ذا الفواضل فلا بأس بالزيادة على هذا، هذا جائز. لكن من اقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل وأفضل، لأن النبي لزمها. نعم نعم. الصحابة ما زادوا، يعني جواز أي زيادة؟ خلاص هذه سنة، زاد الصحابة وأقرهم النبي فكانت سنة، إذن سنة النبي. لكن من زاد في العبادة من غير إقرار من النبي نقول لا هذه بدعة، يرجع إلى السنة. لكن هذه سنة، زاد الصحابة بين يدي النبي وأقرهم، إذن هذه سنة، سنة تقريرية، إذن ليست زيادة، ما هو دل على الإقرار يبقى سنة، دخل في السنة. لكن الآتي أنا وأنت الآن نزيد في شيء لا يصح الزيادة فيه، تقول مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، لا ما يصح، لأن النبي ما ورد عنه الشكر. لكن لو قلنا ذلك بين يدي النبي فأقر ذلك النبي خلاص. ولهذا حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما قال ابتدرها ويجمع ثلاثون ملك فقبلت، فهذه سنة تقريرية. قبول الأعمال لله دي من زيادة في العبادة، من زيادة في نص العبادة، الأذكار اللي هي توقفية التعبدية لا يزاد فيه، لما دي مسألة تانية اللي هي مسألة إهداء القرب للميت هل يقتصر فيها على ما رد به النص وسئل عن النبي والزيادة على ذلك، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم.
قال حدثنا ابن
ليه؟ لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصول القرب، من مفردات ذلك، من مفردات ذلك الحج والعمرة والصدقة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه يجيز يجيز يجيز، فما المانع أن يلحق بها سواها؟ وهذا لا يخالف التوقيف، لأن التوقيف هو وصول القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الميت. نعم. ومن من يقول لا التوقيف مفرد العبادة هذا، فالقرآن ما يجوز، ولا غير مواضع الحديث لا يجوز. فكل اعتمد التوقيف، لكن هل التوقيف جنس العبادة ولا التوقيف مفرد العبادة؟ نعم، بخلاف الأذكار، هذه الأذكار توقيفية، فلا يصح لواحد أن يزيد في الصلاة على النبي في التشاهد ولا في التشاهد ولا في الأذان لفظة. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به. قال ابن المقرئ وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية.
نعم، فالرجل يرفع صوته، أما المرأة ما ترفع صوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، ولذا كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تباح، والثج هو النحر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنه كان مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرم، فركب فرسا فصرع حمار وحش فأكل من لحمه وأبى أصحابه أن يأكلوا، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشرتم أو قتلتم أو أصبتم؟ قالوا لا. قال لا بأس، لا بأس به، كلوه.
فدل هذا على أن المحرم لا يحل له أن يصيد، فالصيد حرام. طيب، ولا أن يأكل مما صيد له، ولا أن يأكل مما أشار بصيده، لا دخل له بالصيد لا من نفسه ولا بإشارة ولا بشيء، لأن النبي قال أشرتم أو قتلتم أو أصدتم؟ قالوا لا. قال لا بأس به، كلوا. دل هذا على أنهم لو عاونوا بإشارة ولا دلالة ولا شيء من هذا، ولا أعطوه القوس أو شيء من هذا، فإنه لا يصح أن يأكلوا منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق.
قال حل الأكل، لماذا؟ لأنه صاده حلال ولم يصده لهم ولم يشاركوا فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه حاء قال وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، قال فلما رأى ما في وجهه قال إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال ابن عيينة في هذا لحم حمار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عجز حمار.
فدل هذا على أن ما صيد للمحرم لا يجوز أكله، وعليه يحمل حديث النبي هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن عمر مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم.
نعم، ما لم تصيدوا أو يصد لكم. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فقال كلها، قال قلت آكلها؟ قال نعم. كلها بأمري. قلت صيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم.
قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع قال هي صيد وفيها كبش.
نعم.
قال حدثنا ابن المقري وابن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلم عن أبيه رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام. قال ابن هاشم: في الحل والحرم الفأرث والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور.
هذه تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق، لأنها فواسق، فلهذا تقتل في الحل والحرم. فكأنه بعدما ذكر النهي عن الصيد وكذا، فلقائل أن يقول: فهذه الأشياء هل تقتل في الحرم أو لا تقتل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فواسق فتقتل في الحل والحرم، الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور، وجاء في رواية الحية، فهذه كلهن فواسق يقتلن في الحل والإيه والحرم. أما الصيد، أما الصيد فإن صاده الحلال لنفسه صح أن يأكل منه المحرم، أما إذا صاده المحرم أو صاده الحلال للمحرم فلا يصح أكله. وهناك ما يحرم لعلة الإحرام وهناك ما يحرم لعلة الحرم، أما المحرم فلا يصيد لا في الحل ولا في الحرم طالما أنه محرم، لأن العلة فيه الإحرام. وأما غير المحرم فيصيد في غير الحرم، أما في الحرم فلا يصيد. وعليه فالحرم ممنوع الصيد فيه سواء للمحرم أو لغير المحرم، وأما غير الحرم فالممنوع فيه الصيد للمحرم لأن العلة فيه هي الإحرام. قال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. فدل هذا على أن المحرم لا يحل له أن يصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طب نكتفي بهذا. من؟ نعم. ما احنا نقول أن المتلفظ به هو لبيك اللهم عمرة أو حجا أو كذا، هذا ليس نية بل هو ذكر، ولا يشرع التلفظ بالنية في سائر الأعمال. ومع ولفظ أن تقول نويت عمرة أو نويت حجا فلا يصح أن تقول نويت عمرة أو حجا، أما لبيك اللهم عمرة أو حجا هذا ليس نية، ليس لفظا بالنية، إنما هذا ذكر عند النية. النية ما هي؟ نية الدخول في النسك، إنما هذا ذكر. نعم. من قصد، شوف، من نوى الإحرام ودخل في النسك وأدى الحج كله حتى طاف الوداع وركب سيارته وعاد إلى بلدته ولم يتكلم بكلمة واحدة صح حجه ولا دم عليه. يعني عبادة، إذا أردت عبادة بلا كلام مطلقا فالحج والعمرة، إذا خالت من الكلام صح، لأنه ليس هناك قول هو ركن أو واجب. يعني منذ أن ينوي الدخول في النسك إلى أن يفرغ من الحج لو ما تكلم بكلمة واحدة صح حج، لأن كل هذا مسنون. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك، والدعاء في الطواف والتكبير عند الطواف، وصلاة ركعتين خلف المقام، والسعي وأذكار السعي، والذهاب إلى عرفات ومنى والمزدلفة والأدعية في هذه، كل هذه الأشياء ليست، ما في ركن إلا نية الدخول في النسك، وهذه لا تحتاج إلى تلفظ. ولهذا يقولون الإحرام هو نية الدخول في الإيه؟ في النسك، فلو ما تكلم بكلمة واحدة صح نسكه ولا إشكال.